يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة.
إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من سبوك. ضيف هذه الحلقة مطور ورسام هو الأستاذ محمد ناصر. أهلا بك محمد ناصر.
أهلا يونس وشكرا على الدعوة.
أنا سعيد يعني أنك قبلتها، ويعني تعرفت عليك عبر تويتر بمحض الصدفة زي ما يقولوا، ممكن متابعي يعني شارك لك كوميكس وعجبني الكوميكس فدخلت ما شاء الله عليك، يعني حتى الرسومات تبعك والأفكار حلوة جدا وحتى التغريدات العادية يعني النصية.
طيب ربنا يخليك، شكرا جدا.
الله يخليك يا رب. شوف أنا في البودكاست يعني أحاول تجنب يعني النمطية، يعني أسألك يعني من أنت وكذا وكيف درست وكذا، أحاول أنه الأسئلة الأخرى بتكون هي اللي تجاوب يعني في الطريق زي ما يقولوا، أنت بتجاوب على هذه الأسئلة البديهية. لهذا راح نبدأ ب Scientific America. ليش؟ لأنه الضيفة اللي سابقة وهي من مصر ما شاء الله عليكم يعني ناشطين في عدة ميادين ونحن نفخر بالإنجازات تبعك. يعني الأستاذ علاء غزاوي قلت لي مثلا أنه Scientific American بيدفعوا جيدا. طيب أنت بما أنك تعاونت معهم أكد لي أو انفي هذه المعلومة.
يعني شوف أنا لما اشتغلت معهم كان من سنتين، لا من ثلاث من سنتين أو ثلاثة، وهم اللي قالوا لي الكوميك يكلف كام، وأنا ساعتها كنت جديد ومش عارف مش عارف متوسط الأسعار، فساعتها أنا اللي طلبت السعر، هو ما كانش كبير بس يعني هم وافقوا، أنا ما عنديش فكرة لو كنت طلبت أكتر كانوا هيوافقوا ولا لأ، بس يعني أنا من هو واقع تعاملي هو ما كانش كبير قوي، بس أنا اللي طلبت الرقم، يعني أنا ما أقدرش ألومهم، أنا اللي قلت لهم عايز المبلغ الفلاني، وهو المبلغ ما كانش كبير لأن أنا كنت لسه جديد وكنت مبسوط بالفرصة، ما كنتش عايز أضيعها بأن أنا أطلب يعني مبلغ كبير أو كده.
الشعر تبعهم يعني في اللافتة تبع عملائنا السابقين عنده ثقل كبير جدا.
بالظبط، فانا حسيت ان هي فرصه انا مش عايز اضيعها، وزي ما اقول لك انا برضو كنت لسه جديد شويه او ما كنتش اتعاملت مع كلاينتس كتير، ف يعني ما اقدرش اقول لك ان انا اخذت فلوس كتير.
أيوة.
بس يعني دي ده كان قراري او ده كان اختياري، انا اللي طلبت المبلغ او انا السعر بتاعي يعني.
حلو جدا. هو شوف هو السؤال طبيعه السؤال نفسه لتخفيف زي ما نقول وقع الحوار بيننا، يعني هو مش أساسي، بس السؤال الأساسي هنا مثلا كيف للرسام أنه يقرب معلومات علمية عميقة جدا. أعطي لك مثلا، أنت شخصيا طبعا رسمت أشياء أخرى لجمعية الآثار، أعتقد آثارنا المفقودة، المهم فيه بروجكت، فمن كلامك شوف أنت يعني كشخص عادي من ناحية العلوم خلينا نحكي، يعني مش من ناحية الرسم أو development، يعني عندك ما شاء الله أنت إنسان يعني عندك مكانتك كذلك، بس أنت قلت هذا كلام كبير جدا وكذا، بس العلماء هنا حكوا أنه تأثير هذا كوميكس اللي رسمته أنت متعلق بالآثار تبع مصر لكي نحط المستمعين في السياق عنده أثر كبير، فهم زي ما نقولوا قاسوا هذا الأثر ولا قولوا أثر جيد جدا، فالحمد لله رب العالمين، لأنه صراحة هو موضوع مهم للغاية، يعني مع أنه ممكن يبدو هامش لبعض الناس. طيب أنت كيف كرسام تقرب المعلومات العلمية أو الحقائق العلمية الصعبة في ظل أنت زي ما شايف هنا في إنكار كبير للعلوم، في نظريات المؤامرة، في الأرض المسطحة، في موجة ضد العلم يعني. أيوة.
يعني خليني أقول لك، يعني هو الموضوع ده بيكون بالنسبة لي هو أصعب من الرسم نفسه، يعني أنا سواء في شغلي مع Scientific American أو شغلي مع مشروع الآثار بتاع جامعة لندن، يعني الرسم نفسه تقريبا هو بيكون أسهل جزء في الموضوع، أنا الوقت كله والمجهود كله بيكون في أن أنا إزاي أخد مقالة علمية أو موضوع شبه ده وإن أنا أعمل عليه كوميك، والمفروض إن الكوميك يكون كوميدي برضو في نفس الوقت، يعني يكون كوميدي وبيوصل المعلومة. وخصوصا لأن أنا شخص، يعني أنا شخصيا للأسف أنا مش من هواة القراية، أنا ما عنديش خلق يعني أنا أقعد أقرأ كتير أو أقرأ مقالات علمية وكده، بس أنا بحاول أستغل الفرصة إن أنا يعني إن أنا أحبب نفسي في القراية أو إن أنا أتعلم، لأن يعني المعلومات اللي أنا حاولت أوصلها في مشروع أثرنا المتغربة أنا شخصياً ما كنتش أعرفها قبل ما أعمل المشروع. يعني أنا ما هو أنا علشان أعرف أعمل الكوميك اللي بيوصل الفكرة المعينة دي، أنا لازم أنا كمان أو لازم قبل ما أوصل الفكرة لازم أنا كمان أفهم الفكرة، فالموضوع بيعود عليا بالنفع زي ما بيعود على الناس، يعني إن أنا بتعلم علشان أحاول بطريقة ما أعلم أو أنشر المعلومة. إزاي بقى؟ يعني مش عارف، هو الموضوع مش بيكون لي زي طريقة معينة، هي الفكرة إن أنا يعني بحاول أقرأ الموضوع وبحاول أفهمه، وزي ما بعمل كوميكس بقى عن أي حاجة تانية، سواء عن الشغل، عن المذاكرة، عن الاكتئاب، عن أي حاجة، بحاول أترجم المقالة دي بنفس الأسلوب اللي أنا بترجم فيه بقى المواضيع التانية أو المشاعر التانية. يعني
هنا ترجمة فنية، يعني اللي كان نوضح للمستمعين. مش
أحاول أتخيله في سيناريو كرتوني، أو أحاول أتخيله بأسلوب قصص أطفال لو كده، يعني بحدد النقطة العريضة للمقالة دي أو للموضوع العلمي ده، إيه هي أهم رسالة إحنا عايزين نوصلها، وحاول أعمل كوميك بقى بيتمحور حوالين النقطة دي، بحيث أحاول أوصل المعلومة دي في إطار كوميدي أو في إطار خفيف، يعني ما يخليش الناس تزهق، لأن معظم الناس وأنا منهم يعني هزهق لو عندي مقال علمي طويل أو عندي كتاب أو كده. أنا للأسف مش بحب أقرأ الحاجات دي، يعني أو بزهق بسرعة.
أيوة، وهي مش سهلة على كل حال، لأنه مجددا نذكر أنه أنا سألت الأستاذة علاء الغزاوي، هي علاء الغزاوي، وهي يعني متخصصة في الصحافة يعني العلمية، في طريقة لقراءة الأوراق البحثية العلمية، يعني مش زي كتب عادية أو كتب خفيفة زي ما يقول. طيب، أنا لهذا نشجع يعني لو شخص مهتم بهذا الموضوع أيضا يستمع الحلقة السابقة. طيب، أنت مسيرتك المهنية واضح أنه فيها تركيبتين مش منتشرة كثيرة جدا، اللي هي يعني development تطوير الويب أو والكوميكس أيضا، رسم الكوميكس. احكي لنا عن هذا المزيج. يعني
يعني أنا خريج كلية هندسة جامعة الإسكندرية قسم حاسبات واتصالات. أنا حابب المجال مش بكرهه، يعني أنا معظم يعني عشان في ناس كتير بيسألني طب أنت ليه ما عملتش كارير شيفت واشتغلت بالكوميكس وخلاص لما أنت بتحبها. هو أنا بحب الديفلوبمنت برضو، أنا مش بكرهها، والحمد لله شغال في الموضوع، يعني في شركة كويسة يعني. والموضوع برضو اللي شغال في الموضوع عارف ان الموضوع ماديا مغري، موضوع البرمجة هو ممكن، يعني انا بستغل شغلي في البرمجة بان انا بصرف على مجال الكوميكس، سواء بقى بشتري ادوات الرسم، بشتري الكورسات، بكل الحاجات دي. انا ممكن لو من غير المجال الاساسي اللي انا شغال فيه ما كنتش هعرف اشتري الادوات اللي انا بستخدمها دلوقتي. يعني فأنا محتاج شغلي في مجال البرمجة عشان يوفر لي دخل مادي مستقر، بجانب أن أنا بحبه برضو وبحب أطور فيه. وشغل الكوميكس بقى هو الشغف بتاعي، وأنا يعني عندي كذا مرة فكر أعمل خطوة الكارير شيفت، بس أنا بخاف أحول هوايتي أو شغفي لأنه يكون مصدر دخلي الوحيد، فمع الوقت يتحول لشيء روتيني وازهق منه، ما بقاش بحبه زي ما انا بحبه دلوقتي. يعني انا دلوقتي بحب الرسم علشان انا برسم اللي انا عايزه، برسم اللي انا بحبه. انا خاف ان انا يبقى ده مصدر دخلي الوحيد، ابقى مضطر ارسم اللي الكلاينتس بيطلبوه مني لان انا محتاج فلوس، فالموضوع مع الوقت يبقى ممل او ازهق من الحاجه الوحيده اللي انا بحبها يعني تقريبا. فعلشان كده بحاول احافظ على التو كاريرز جنبا الى جنب من غير ما واحد ياخد مكان التاني. يعني ده سبب ان انا لحد دلوقتي ماشي في السكتين مع بعض.
ممتاز جدا. انت ذكرت نقطة قرأتها في بعض مقالات الغربيين، بيقول يعني الناس الآن تسعى لتحويل كل هواية إلى بزنس، بس هي الخطوة زي انت ما حكيت بالضبط، لما بتدخل يكون عرض وطلب راح تقع في شيء خطير زي ما تفضلت انت، واللي هو انك تكره الهواية اللي احببتها لسنوات طويلة جدا، هذا شيء فظيع. فأستاذ يعني أنا أشوف أنك عندك هذه التركيبة الممتازة يعني بين الديفلوبمنت وال يعني التطوير الويب والرسم. طيب خلينا، واضح أنه التطوير هو الأصل، إذا كيف تعلمت؟ يعني احكي لنا قصص من بدايتك، يعني أول مرة سمعت فيها بالـ HTML والـ CSS، يعني كيف ردت فعلك، كيف سمعت بها أصلا وكيف أتقنتها؟
لا هو أنا الحقيقة أنا لما دخلت قسم الحاسبات في كلية هندسة حاسبات والاتصالات، أنا أصلاً ما كنتش عندي فكرة عن البرمجة، أنا ما كنتش أعرف يعني HTML ولا CSS ولا أي حاجة، أنا بس سمعت إن المجال كويس وكده فقلت أدخله. يعني أنا تقريباً اتعلمت بعد ما دخلت، أنا قبل يعني أنا قبل ما أدخل الكلية ما كانش عندي فكرة هل أنا هحب البرمجة أساساً ولا لا، يعني أنا دخلت كده. والموضوع كان صعب لان انا كان في زمايلي كتير في الكليه، يعني حضرتك عارف برضو البرمجه هي تعتبر هوايه زيها زي الرسم، في ناس من غير ما تدخل الكليه بتبقى متعلمه، بتبقى اوريدي بتعرف تبرمج. صح. فانا كنت في الكليه حاسس ان انا يعني كل اللي حواليا هم عارفين هم بيعملوا ايه وعارفين هم هنا ليه، وانا الوحيد اللي داخل اجرب يعني، او انا الوحيد اللي داخل ما عنديش فكره يعني. بس الحمد لله يعني الحمد لله تعلمت بعد ما دخلت، حبيت الموضوع الحمد لله، الموضوع طلع لذيذ وحبيته واشتغلت بقى بي. انما انا يعني انما انا ما كانش عندي فكره عن البرمجه اللي على اساسها خلتني قرر ان انا ادخل المجال ده، يعني انا دخلته وبعدين اتعلمته يعني.
إيه ما شاء الله عليك. طيب ولما تعلمت الاساسيات يعني لانك زي انت ما تعرف يعني اكيد في البرمجه في اشياء منتشرة يعني اللي يحب يتعلم برمجة، فمثلا أول سؤال أنت كيف مثلا تجاوزت هذه السؤال، ما هي أفضل لغة برمجة؟ طيب هل أنت متعصب للغة معينة أم وإطار عمل معين؟ لأنه في عصابات فعليا الآن يعني برمجية متعصبة لإطار عمل معينة وغيرها يعني.
لا يعني هو فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول، هو الموضوع كان صعب جدا في الأول، هو البحر يعني كان بحر واسع جدا، أنا مش عارف المفروض أتعلم أنهي لغة، المفروض سواء بقى ويب او ولا داتا ولا اي اي، ولو اخترت ويب ففرونت اند ولا باك اند ولا فول ستاك، الموضوع كان واسع جدا. واللي كنا بناخده في الكليه يعني كان يعتبر مش يعني مش عايز اقول قشور، بس يعني هي معلومات عامه عن 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 كل حاجه، بس مش متخصص قوي يعني، مش هتساعدك في انك تاخد القرار يعني. انت بتعرف معلومات كتير عن مجالات كتير وانت بقى وشطارتك، انت بقى تذاكر مع نفسك او انت تعمل الابحاث بتاعتك بحيث تقرر انت عايز ايه. انا الموضوع بالنسبه لي انا شخصيا هو الموضوع جيب من الشغل، يعني انا بعد ما خلصت وانا فريش جراديويت قدمت على شغل في مكان، والشغل هو اللي طلب مني ان انا اشتغل ويب، كنت فول اول شغل تقريبا كان مينلي باك اند، فالشغل هو اللي طلب مني ان انا اشتغل باك اند، ده كان اول شغل. وعلى هذا الاساس بقى انا لقيت نفسي دخلت يعني بقى صعب بقى دلوقتي ان انا اطلع من الويب مثلا واشتغل مثلا في او ابدا اذاكر اي اي بقى من الاول او 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 داتا او كده، فهو الشغل هو اللي حطني في المكان ده. ولما سبت الشركة ورحت شركة تانية فأنا الإكسبرينس بتاعتي هي ويب في الشركة اللي فاتت، فالشركة الجديدة شغلتني في نفس الموضوع، فهو الموضوع جاي كده يعني، هو ظروف الشغل هي اللي اختارت المجال اللي أنا أشتغل فيه يعني.
مسارك البرمجي مع أنه الواحد يعني بالظاهر بما أنك أنت يعني عندك جماليات وكيميكس وكذا، فيقول انت حتى لما تدخل الويب لازم تدخل فرونت اند مش باك اند يعني، لانه هي هذه الجماليات وجد يعني هذا المنطق، بس العالم ما يصير بالمنطق يعني.
مو انا فول ستاك يعني، انا شغال فرونت اند وباك اند مع بعض. انا فكرت فعلا ان انا اشتغل فرونت اند لان انا زي ما حضرتك بتقول الجماليات دي وكده، بس يعني انا اكتشفت ان في النهايه هو الفرونت اند هو مش اللي بيرسم الصفحة، هو الـ UI هو اللي بيعمل له الصفحة، وهو بيقلد أو هو بيحول التصميم اللي الـ UI UX عمله لكود. فحتى الجانب الجمالي ده أنا مش بدخل فيه قوي يعني. فهو الموضوع كله بقى شبه بعضه بقى، سواء فرونت اند او باك اند او كده يعني، هو في الاخر كود، كله كود.
صح، ايوه، كله كتابه يعني وتطوير. طيب نعود للرسم، لانه اعتقد انه معظم الناس اللي يتابعوك الان، يعني حتى التغريده الاخيره لم اقرا كثير جدا من التغريدات، راح نتناول بعضها طبعا لو تاح الوقت. هو الكوميكس هو اللي ظاهر هنا، فيعني طيب خليني أسألك هذا السؤال ممكن للمبرمجين، لأني استضفت مبرمجين آخرين كذا. أنت كيف تبقي نفسك على اطلاع بأحدث مستجدات البرمجة؟ يعني أنت مثلا تشتغل بإطار عمل معين أو بلغة برمجية معينة، طيب ما هي المواقع أو النشرات البريدية اللي تتابعها اللي تخليك أنت يعني updated وسكيلز تبعك relevant زي ما يقولوا بالإنجليزية، يعني ذات صلة بالسوق وشو أنت تشتغل بالضبط؟ يعني
يعني انا هكون صريح معاك، انا يعني انا اهتمام او يعني انا بحاول اطور نفسي في البرمجه، بس انا اهتمامي الاكبر او بحاول اخلي اب تو ديت اكتر في مجال الرسم. يعني انا ممكن بعد ساعات العمل انا كل الوقت المتبقي انا بستغله تقريبا في الرسم، مش بتابع مواقع او مش بتابع اخر اخبار التكنولوجيا زي باقي زملائي المبرمجين، لان انا لو عملت كده فانا خلاص ما بقاش في اي وقت امارس في الكوميكس اللي هي شيء مهم برضو بالنسبه لي. فانا بحاول اخلي نفسي يعني up to date enough ان انا اعرف اشتغل، وده بيحصل من خلال الشغل نفسه، ان انا اشوف التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها في الشغل، زمايلي في الشغل بيعملوا ايه وكده، والى حد ما بكتفي بده، وباقي الوقت بقى انا بستغله في تطوير نفسي في الرسم. يعني انا بعتبر ان انا شغلي as a full time developer هو نوعا ما كفايه ان انا احاول اخلي نفسي up to date في عالم البرمجه، والنص التاني من اليوم بقى بطور نفسي في مجال الكوميكس. فهو الحقيقه ان انا ما فيش موقع معين بتابعه او مقالات معينه بتابعها علشان اعرف اخر اخبار البرمجه يعني.
طيب انتم في الشغل يعني الادوات اللي تستخدموها، وممكن ايضا بيئه الشغل بتسمح لك انك انت بتتابع مثلا صديقك شاف تطوير معين، شاف كذا،
بالضبط التكنيكال توكس مثلا في الشغل، لما التيم ليد او المدير يكلمنا عن لغه معينه او كده، يعني دي غالبا بيكون مصدر معلومات يعني، بس يعني مش بحاول ادور اكتر من كده قوي.
ايوه، وانتم تستخدمون سلاك او جيرا او تريلو ولا
سلاك وجيرا؟
أيوه.
وتريلو برضو. انا ببرمج يعني، انا حاليا شغلي الحالي بشتغل بروبي اون ريلز.
هي اطار عمل يعني تابع لروبي اعتقد.
هي فريم ورك لبرمجه الويب. انا بحبها يعني الصراحه، واشتغلت بيها كتير، بس يعني مش متعصب ليها. انا شخصيا شايف ان المبرمج عموما مش المفروض ان هو يستخدم لغه واحده على مدار الكارير بتاعه، لان السوق بيتغير يعني. دلوقتي الروبي مطلوب، بكره هتطلع حاجه جديده، ما عادي. المفروض الديفلوبر المفروض عموما يكون بيتاقلم مع التغيير بسهوله يعني.
مرن. ايوه تمام. طيب نعود هنا للتغريدات تبعك، لأني ذكرت أن التغريدات، أنت ذكرت تغريدة تحكي عن الامتنان، يعني ذكرت فيها بعض من سيرتك. هنا رجعنا إلى سيرتك، يعني أنت ممتن لعائلتك أن وزاراتك لما كنت في الخدمة العسكرية وكذا كذا، وهذا عجبني جدا. ليش؟ لأنه أنا عامل مثلا في دونتي قسم اسمه لوحة الامتنان، فمرة شخص في تويتر قال ليش يعني الناس عندنا العرب يعني مثلا الكتاب ما في تبع شكر، يعني صفحة تبع الشكر مش موجودة، وقال لازم انت تحتفل، لما تحتفل الناس تظن انك تحتفل بانجازاتك، من المفروض انك تلقي الشكر لآخرين. وهذه ملاحظة لقيتها انا من فترة طويلة، لاني انا لما اترجم الكتب الانجليزية يعني الحمد لله ترجمت بعضها، بتلاقي صفحتين كاملتين للشكر، صفحتين بالأسماء يعني كذا فلان 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 فلان، والعربي يعني اسمه فقط، حتى المحرر ولا المصحح اللغوي لا يوجد أصلا يعني. أيوة، ولا نقول أنه شوف العرب عندهم إشكالية فقط، لأن حتى الغرب عندهم إشكالية، لأنه حتى وقت، مش حتى وقت، حتى الآن وأنا أتكلم أنا وياك أستاذ ناصر، المترجم مغموط لا يذكر نهائيا أصلا يعني، لا توجد اسمه ذات. مثلا لو تأخذ الآن رواية فرنسية مترجمة عن الإنجليزية، اسم مترجم غير موجود غالبا يعني. هو صح بدأت تتغير الفترة الأخيرة، بس أنت لو نأخذ مثلا الكتب من 1990 حتى 2005 مثلا، معظمها 90% الاسم المترجم غير موجود يعني، كأنه يعني متجاهل او كذا. انا لا اقول انه عرب وغرب، لا، ما عندي هذه الفكره وكذا، بس نحن نوصف فكره. فالمهم نرجع الى تغريدتك لكي يعني لا استطرد في الحديث في هذا المجال. الشكر مهم جدا، بس قادر واحد في وماشيين يعني في الموضوع تقول لك انت ظروفك جيده استاذ ناصر، وحصلت على شغل ممتاز جدا، واهل متفاهمين، وممكن حتى يعني مكان لمكتب العمل وكذا، يعني عندك الحق تماما انك تمتن وكذا. لكن في اشخاص اخرين اي يقول لك ظروفي لا تسمح لي بالامتنان، فما ترد، مع اني انا طبعا اخالفهم في انه لازمك تمتن ايا كانت الحاله يعني.
يعني أنا شايف زي ما حضرتك آخر جملة قلتها، إن مهما كانت يعني أنا متفهم إن ظروف الناس مختلفة، وفي ناس، وأنا الحمد لله يعني ربنا أنعم عليا بحاجات كتير ممكن ما تكونش عند ناس تانية، فأنا متفهم ده. بس برضو أنا مقتنع إن مهما كانت الظروف، هو مفيش حاجة يعني مفيش ظروف سيئة 100%، مفيش حاجة مفيهاش جوانب للامتنان. يعني انا لو فكرت في الجوانب السلبيه اللي عندي، انا هلاقي كتير. يعني انا لو قررت ان انا اعد لك المشاكل اللي مريت بيها او اللي بمر بيها او ما الى ذلك، يعني انا هلاقي حاجات اقولها، وهلاقي اسباب ممكن تخليني اقول لا، انا مش، انا امتن ليه؟ ما انا، ما انا انا حصل لي كذا وكذا وكذا. هي الفكره كلها انا مقتنع ان هو اسلوب تفكير. يعني زي مثلا لو حضرتك بتتابع تويتر، يعني هتلاقي مثلا في نهاية كل سنة لازم الناس تشتم السنة اللي فاتت وتقول إن هي أسوأ سنة حصلت لها في حياتها علشان حصلت كذا وكذا وكذا.
صح،
ده أسلوب تفكير. هو ما في، هي السنة عبارة عن 365 يوم، أكيد أكيد حصل فيهم حاجات وحشة كتير، وأكيد برضو يعني ما فيش 365 يوم سيئين 100%، اكيد في حاجات. بس انت لو مقرر ان انت هتطلع المساوئ بس، او انت مقرر ان انت هتعد العيوب، انت عمرك ما هتشوف حاجة حلوة. انت لو ما تعودتش ان انت تشكر الناس وتشكر ربنا وتعد النعم اللي حواليك، انت عمرك ما هتفرح. يعني انا التغريدة اللي كنت كاتبها دي، انا يعني كنت بمر بفترة عصيبة وكنت زعلان لأسباب مختلفة يعني، فحاولت أفتكر أنا آخر مرة كنت فرحان إمتى، أو إيه آخر حاجة أسعدتني. لقيت زي ما حضرتك قلت، لما أهلي زاروني وأنا في الخدمة العسكرية. طيب ما هو أنا دلوقتي عايش مع أهلي الحمد لله أهو كل يوم، أنا ليه مش حاسس إن أنا مبسوط زي ما كنت مبسوط لما زاروني في الخدمة العسكرية؟ ما هم جنبي. هي الفكرة كلها إن أنا مش واخد بالي من الموضوع، أو إن أنا ببص على العيوب بس. حاجة تانية، لما برضه من المواقف اللي كنت مبسوط فيها، لما جالي اوفر الشغل مثلا، ما انا دلوقتي بروح الشغل كل يوم، فانا ليه مش مبسوط زي اول يوم الاوفر جالي يعني. فهي الفكره كلها، انا مقتنع ان هي طريقه تفكير، ان الواحد لازم ما يقلفش النعمه، يفتكر ان هو في نعمه دايما، ممكن يكون هو اتعود عليها علشان هي عنده كل يوم فمش واخد باله بيها. انا وانا بكلمك دلوقتي، انا قدرتي على الكلام دي، ما هي دي نعمه انا مش هحس بيها غير لو لا قدر الله ما قدرتش اتكلم تاني.
صح،
فليه نستنى لحد ما النعم تروح مننا
ايوه،
علشان نبدا بقى نقول يا ده انا كان عندي كذا، او ليه مش عندي كذا؟ بس يعني
ايوه،
هي دي الفكره.
كما يقول ذلك الاغنيه المشهوره اعتقد الانجليزيه، اسميها انا بيني وبين نفسي اغنيه الامتنان تبع باسنجر، يقول لك لن تشتاق الشمس إلا لما تبدأ بالهطول، هطول
ليت هير جو بحبها جدا.
بالضبط أيوة. هذه انا اسميها تعرف بتعطيني ضخه امتنان ممتازه جدا يعني دفعه امتنان ما شاء الله. هو فعلا انت ذكرت شيء مهم. وشوف ليش انا اطول، لاننا عايشين في عصر عصيب وصعب يعني. يعني ناس بتعلق فيه هذه زي ما نقولوا التصنيفات، لكن انت لما لا تاخذ، اعطي لك يعني فوائد، لما لا تاخذ شيء مسلمات، ازعاجات الحياه تصبح يعني اقل. لانك انت لما تقول، لما انت لما تكون يعني من الشاكرين والحامدين بلغه اسلاميه او من الممتنين يعني بلغه عصريه، حتى لما بتجيك ازعاجات الحياه، مثلا انترنت راحت، زي اخوتنا كثير جدا يعني يعانون، انترنت لا توجد اصلا، الكهرباء عندها وقت محدد فقط في اليوم لكي تاتي، تصبح هذه الاشياء اللي انت هزها مسلمات تصبح اشياء تستحق في الحقيقه الحمد. يعني حتى على ذكر الكهرباء في كاليفورنيا المده الاخيره نفسها، يعني في كاليفورنيا اللي اخرجت هذه كذا، وحدثت انقطاعات كهرباء، وانا شفت واحد يعني انجليزي خبير امن سيبراني بيقول انا اتكلم يعني عن موضوع من المفروض لا يكون، انقطاع كهرباء في كاليفورنيا يعني، وفي وين وقتها يعني 2021، شيء غير مقبول اصلا، وكنت اتمنى لا اتكلم عنه. فمراعاه الاشياء يعني والحمد مهم جدا في الموضوع. طيب انت الان استاذ يعني ناصر، ما شاء الله اصبح عندك اسم يعني في الكوميكس، وايضا اسم حتى في التطوير. طيب لنفرض انه شخص يسمعنا هنا وزي ما يقولوا يخطو خطواته الاولى في الرسم، طيب كيف يبني جمهوره وهو شوف عنده خلينا نفترض انه عنده هذه الفكره انه بده بيكون فنان مستقل بيشتغل على نفسه، بيجي عملاء وكذا، ويعني شوف يقول لك استاذ ناصر انا اريد حياه مينيماليزم، اوكي لا اطلب الكثير يعني، مصاريفي لن تكون كثيره جدا، لا اطلب كذا، بس انا بدي فقط اكون اسم واتلقى حتى تدفق بسيط من العملاء كبداية، ما الذي أفعله؟
طيب بص، أنا برضو قبل ما منصحه خليني برضو أقول لك إن أنا يعني أنا داخلي من الكوميكس مش كبير خالص، يعني ما يعيشنيش أنا لو معتمد على الكوميكس فقط بدون البرمجة، أنا داخلي ما يسمح ليش إن أنا أنصح حد إن هو يعمل زي يعني، وده علشان برضو انا مش بسعى قوي ان انا اشتغل كوميرشالي في المجال. بحاول، ولما بيجي لي كلاينتس حلوه بشتغل معاها وكده، بس انا اصلا مش بدور على شغل، او انا مش بدور على كلاينتس كتير يعني. فانا هنصحه عموما ازاي يعني ممكن يعمل اسم شويه، بس حته الدخل دي انا شايف ان انا مش احسن واحد انصحه فيها يعني. هي الفكرة كلها يعني أنا بتجربتي الشخصية أنا بعمل اللي أنا بحبه بس، يعني حتى الكوميكس بعمل المواضيع اللي في دماغي اللي أنا عايزها. أنا في فترة الكلية كانت كل الكوميكس بتاعتي عن الكلية بس، عن الامتحانات، عن المحاضرات. حتى كان في كذا حد بيقول ان انت لما هتخلص كلية مش هتلاقي حاجة تعمل عنها كوميكس، افكارك هتخلص. بس هو اللي حصل ان انا لما خلصت كلية واشتغلت بدأت اعمل كوميكس عن الشغل، ولما مريت بفترة كانت فترة صعبة وكنت حزين وكده بدأت اعمل كوميكس عن الاكتئاب. هي الفكرة كلها ان انا بعمل كوميك او يعني بستخدم الفن في التعبير عن اللي انا عايزه، وانا بعمل الشغل مش يعني ما كنتش متوقع ان هذا الكم من الناس هيشوف الشغل ده ريليتابل او ان شغلي هينتشر بهذه الطريقة. بس هي يمكن الفكرة بس ان انا لما عملت اللي انا بحبه بدون الاخذ في الاعتبار قوي آراء الناس، ده خلاني أعمل اللي الناس عايزاه بدون قصدي يعني، من غير ما أحاول أتعمد إن أنا أستغل الترند مثلا، أو من غير ما أحاول إن أنا أشوف الناس بتجري ورا إيه وأقلده يعني. أنا لما عملت اللي أنا بحبه اكتشفت ان ده كمان اللي الناس بتحبه يعني. فيمكن نصيحتي ان هو يعمل اللي هو بيحبه، وان الموضوع بياخد وقت جدا يعني. انا حتى لسه النهارده طالع لي على الفيسبوك في الميموريز تقريبا اول من اوائل الكوميكس اللي عملتها يعني، يعني كانت 2014 تقريبا، من 7 سنين. ورغم كده يعني انا ممكن لسه بدات الناس تعرفني مؤخرا، ممكن نقول سنه سنتين حاجه كده. لان برضه من الحاجات اللي انا لاحظتها مؤخرا ان في ناس بتبدا او بتدخل المجال وبعد شهرين مثلا او ثلاثه بيقولوا احنا ليه شغلنا ما انتشرش لحد دلوقتي، او ليه الناس مش بتحب شغلنا لحد دلوقتي. لا، هو الموضوع بياخد وقت طويل جدا، والوقت ده انا يعني انا اتعلمت فيه. انا لما باجي اتفرج على شغلي في 2013 و2014 سواء كرسم او كافكار كان سيء جدا، وما اقدرش اقول عليه سيء يعني، هو كان مستوى اقل بكتير. خلال الرحله دي بقى، خلال
هو تطور طبيعي على كل حال يعني، اي شخص بالزبط. عنده تطور طبيعي
بالظبط، والتطور ده مش هيحصل غير لو انت استنيت او لو انت ما استعجلتش على نفسك. بس تقريبا يعني اعمل اللي انت بتحبه واصبر، الموضوع بياخد وقت. وتابع برضو من اهم الحاجات ان هو يتابع الرسامين اللي هو بيحب ستايلهم وشغل المجلات، يشوف السوق عايز ايه يعني. الرسم المطلوب في مجلات الاطفال مثلا الرسامين بيرسموا ازاي، بحيث هو ممكن يكون رسام شاطر بس الستايل اللي هو بيتعلمه او اللي هو بيحاول يستخدمه هو مش مطلوب في السوق، ما ينفعش في مجلات مثلا او كده. فلو هو عايز يشتغل في المجال لازم يتابع رسامين، يتابع المجلات، يشوف السوق عايز ايه ويحاول يتعلمه يعني.
طيب، وفي وقت فراغه يعني خارج الشغل زي انت ما تعمل، يعمل اللي بده، عايز ستايل اللي يعبر عن نفسه الحقيقي. لانه انا شوف في ناس يعني لا يقول لك يا اما هذه يا اما هذه، لا فيك تجمع بينهم عادي ترسم يعني ما يطلبه السوق، والحمد لله يعني الآن إعلانات الفيسبوك تطلب الكثير جدا من الرسومات، وحتى الحقوق الفكرية في أيضا مثلا فكرة، هو أنك لو ما الصورة بتكون عندها حقوق فكرية فيك أنك ترسمها، لأنك أنت الآن عملت إبداع جديد يعني، هو نفس الشخص نفس كذا بس أيوة. كيف ترد على هذا السؤال؟ طبعا وصلك كثير جدا من الأشياء، خلينا نقولوها بالمصرية، والنبي يعمل لي رسمة أستاذ ناصر.
يعني أنا صراحة أنا في الأول كنت بستغل الموضوع ماديا يعني. أنا تمام، أنا شغال في الموضوع فأنا هرسمك بالمقابل المادي. ده أنا كنت بعمله لما أنا كنت طالب، لما أنا ما كانش عندي مصدر دخل. دلوقتي الحمد لله لما أنا بقيت بشتغل وبقى عندي مصدر دخل، انا ما بقيتش اصلا بقبل الطلب يعني. في ناس يعني بتطلب مني وبتقول لي شوف السعر اللي انت عايزه، بس انا الحقيقه انا مش بستمتع برسم الاشخاص، انا مش بستمتع برسم ملامح شخص واحاول اطلعه شبهه في الحقيقه. الموضوع بالنسبه لي مش ممتع، وانا الرسم زي ما كنت قلت في بدايه الحلقه في النهايه هو يعني هو هوايتي، انا بعمله من اجل المتعه، ولو عرفت اكسب منه ماديا يكون شيء كويس، بس مش هو الاساس. فانا من ساعه ما بقى الحمد لله عندي مصدر دخل ثابت، انا ما بقتش بقبل الطلب، بقيت بعتذر عنها يعني. حتى لو بمقابل مادي، انا مش بحب، انا الموضوع مش ممتع بالنسبه لي فقط يعني، فبعتذر بس يعني.
ايوه، وانا شفت في موقعك انك تحب العمل على افكار. طيب لو الان يستمعنا عملاء محتملون بدهم بصمات وكذا، ما هي المشاريع التي تثير اهتمامك؟ اعطينا يعني الافكار اللي انت بدك تشتغل عليها، اللي صح يعني بتحب تشتغل عليها.
يعني هو من واقع خبرتي مع ساينتيفيك امريكان ومع يونيفرسيتي اوف لندن، فانا معظم خبرتي ممكن نقول تتلخص في ان حد يبعت لي مقالات علميه او مواضيع كبيره وانا احاول ابسطها للناس، لان انا واحد من الناس دي، انا واحد من الناس اللي مش بتحب المقالات العلميه. فانا شخصيا بفرح لما الاقي حد مبسط معلومات معقده في شكل كوميدي او بسيط. فدي من الحاجات مثلا اللي انا بستمتع في الشغل بيها. برضو احد المشاريع اللي انا استمتعت بيه جدا كان كارد جيم، كانت لعبة للأطفال كروت، كان الغرض منها علاجي، يعني هي زي لعبة ما بين، يعني كان الكلاينت دكتورة أخصائية نفسية للأطفال، وكانت بتستخدم اللعبة دي لتسهيل التواصل مع الأطفال اللي عندها يعني. فكانت لعبة كروت مليانة شخصيات، يعني أنا رسمها وألوان وحاجات كده، فدي كانت من الحاجات برضو، الألعاب دي من الحاجات اللي أنا بستمتع بيها جدا. قصص الأطفال، أنا برضو حاليا شغال في مجلة عمار، هي مجلة عربية بتنشر في السويد للجالية العربية، ففي قصة أنا بكتبها وبرسمها في كل عدد، دي برضو من الحاجات اللي أنا بستمتع بيها جدا، لأن أنا واحد من الناس اللي كنت بتأثر جدا بالقصص دي. كان عندنا في مصر مجلات كتير، ماجد وميكي وأشياء وحاجات كتيرة زي دي يعني، أنا كنت بحبها جدا، فأنا مبسوط جدا إن أنا دلوقتي بشتغل في الحاجات اللي هي أساسا كانت السبب إن أنا أدخل المجال ده. فقصص الأطفال برضو من الحاجات اللي أنا بستمتع جدا بالشغل فيها. المرشندايز برضو، الاستيكرات، أغلفة الكتب، أغلفة النوت بوكس، برضو من الحاجات اللي أنا بستمتع جدا بالشغل بيها. يعني تقريبا أي حاجة بتعتمد على إن أنا الإبداع نوعا ما، إن أنا أألف حاجة أو إن أنا أرسم حاجة من خيالي أو إن أنا أبسط معلومة بطريقة خيالية، برضو دي الحاجات اللي أنا بستمتع جدا بالشغل بيها الحقيقة.
ممتاز. وأنا لاحظت يعني من كلامك الآن، لفت انتباهي هو لعبة الورق يعني اللي حكيت عليها، وطبعا هي مثبتة علميا، راح تكون مثبتة لأن الأستاذة اللي طلبتها منك يعني دكتورة في الموضوع. طيب كم أخذ منك الوقت هذا قبل يعني ما أحكي عنه؟ كم أخذ المشروع هذا، وهي كم بطاقة، وكم أخذ رسم كل شخصية يعني وانتهاء المشروع من الألف للياء، يعني كم وقت؟
من يعني انا هتكلم على جزء الرسم، لان انا مش عارف الصراحه الطباعه وكتابتها للعبه اساسا، ما هي اللي كتبت اللعبه وطلبت مني بس ارسم الشخصيات، فانا يعني انا هتكلم على بروسيس الرسم اخذت مني قد ايه. تقريبا اللعبه كلها اخذت مني اسبوع ونص، اسبوعين، مع العلم ان انا كنت في الوقت ده، انا كنت بأدي الخدمة العسكرية تقريبا الصبح، يعني هو تقريبا كانوا أسبوعين، كل يوم ساعتين ثلاثة مثلا، مش أسبوعين فول تايم يعني.
فهمتك، يعني في وقت الفراغ كل يوم
بالظبط
يعني.
بالظبط، لمدة أسبوع ونص أو أسبوعين. هم تقريبا كان إيه، 7 أو 8 شخصي، مش فاكر عدد الشخصيات بالظبط، أظن كان 7 تقريبا، كان 7، وكل شخصية بقى في منها كروت كتير، يعني هي مثلا رسمة واحدة في منها 10 كروت، كل كارت مكتوب فيه جملة مختلفة مثلا، معلومة مختلفة، مع تصميم ظهر الكارت اللي هو اللوجو اللي بيكون موجود على كل الكروت، مع تصميم كثيب الإرشادات بس. يعني تقريبا الموضوع كله أخذ تقريبا أسبوع ونص في الحدود دي يعني. كان
طيب
الحقيقة من المشاريع اللي أنا استمتعت بيها جدا، ولما وصلتني نسخة من اللعبة واتفرجت عليها وهي مطبوعة، كان يعني إحساس جميل جدا إن يعني الواحد يشوف شغله مطبوع يعني والناس بتستخدمه فعلا.
طيب طباعة كانت جيدة ولا؟
لا، الطباعة كانت ممتازة جدا الصراحة.
ايوه انا كنت راح اسالك السؤال، يعني ما كان شعورك؟ تجاوبت ما شاء الله عليك، يعني خطفت الفكره من ذهن، يعني ممتاز جدا، يعني انت تنصح بها. راح طبعا نحط رابط لهذه اللعبه. ليش انا ركزت عليها نوعا ما؟ لانه انا ادخل كيك ستارت، كيك ستارتر هو عباره عن موقع لتمويل المشاريع، والاقي كثير جدا من العاب زي هذه. يعني في لعبة يعني أعتقد اسمها Exploding Cats حققت ملايين الدولارات حرفيا، يعني شيء رهيب، شيء رهيب
بس
يعني. الأوتميل، أيوة.
عايز أنوه بس إن اللعبة يعني هي متاحة في السعودية بس. الحقيقة حاولت أطلب منها إن هي تحاول تخليها متاحة في مصر وباقي البلدان، بس تقريبا الموضوع كان مكلف عليها يعني، لأن هي اللي بتمول المشروع، فهي للأسف اللعبة مش متاحة في جميع البلدان يعني.
يعني نيال أخوتنا السعوديين، ونتمنى لها النجاح الكبير، خلي تتوسع زي أنت ما حكيت في مصر وشمال إفريقيا. أيوه حلو جدا. طيب الآن يعني خلينا زي ما نقوله الحصه عبر الرسم اكثر يعني من التطوير، وهذا هذا شيء منطقي زي ما حكينا، لانه انت جامع بينهما ما شاء الله عليه. طيب نرجع لقضيه الشخص هذا، كنت قلت كذا وذكرت واحده النقطه، شخص يعني اللي يحب يمشي في المجال، تذكرت نقطه الدخل كذا، بس انت قلت ما ركزت أيضا في نقطة أخرى، أنت كنت بتنشر، وهذه نقطة مهمة، لأني أنا لما سألت في ناس مبدعين لكن بيقول لي يونس أنا مش جاهز لكي أنشر، زي أنت ما حكيت يعني البدايات طبعا زي ما يقول الكاتب العالمي هيمك واي، النسخة الأولى من كل شيء أو المسودة الأولى من كل شيء هي نسخة رديئة قطعا، يعني شيء طبيعي، هذا أمر طبيعي، فهو يخاف من النشر. الآن أنا رسام مبتدئ، أوكي، لكن أنت لكي تكون متابعين لازمك تنشر لفترة طويلة من الزمن لكي تظهر يعني. فما رأيك أنت أخليها في الأدراج ولا كيف أعمل، كيف أتجاوز هذه العقبة؟
يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي يعني you are never ready you will never be ready. أنت لو أنت لو مستني أن أنت شغلك يبقى حلو علشان تنشره أنت عمرك ما هتنشره، لأن شغلك عمره ما هيكون حلو 100%. انا حاليا انا دلوقتي انا غير راضي عن شغلي، انا برسم الرسم وبعدين ببص لها بحس ان انا لا انا المفروض ابقى احسن من كده، انا في حاجات المفروض اتعلمها، فانا دلوقتي انا حاسس ان انا مش مستعد، بس انا لو ما كنتش نشرته زمان ما كنتش هعرف اللي ناقصني علشان احاول اتعلمه. ما هو انا زمان لما كنت بنشر كان برضو ممكن يجي لي نقد، كان ممكن الرسامين أحسن مني يشوفوا الشغل فينقدوا شغلي مثلا أو يتعرفوا عليا فأنا أعرفهم وتابع شغلهم. فأنا لو ما كنتش نشرت شغلي في الأول أنا ما كنتش هوصل للمستوى اللي أنا فيه دلوقتي، وأنا دلوقتي أنا شايف إن أنا برضو مش مستعد. يعني هو يعني أنا مقتنع إن النقطة اللي الرسام يوصل فيها لأن هو شايف إن هو شغله حلو ومش محتاج تطوير فيبقى هو كده خلاص، يبقى هو كده بيقع، هو كده مستواه بيقل، لان عمر ما الرسام هيوصل على طول في احسن، على طول في تطور. وانت لو شايف ان انت شغلك مش حلو ده معناه ان انت عايز تطور من نفسك، فدي حاجه حلوه، بس ما تستناش ان انت تبقى راضي عن شغلك علشان تنشره، علشان انت عمرك ما هترضى عن شغلك. ولو ما نشرتوش دلوقتي مش هتطور من نفسك، مش هتعرف ايه اللي ناقصك، الناس مش هتسمع عنك فمش هيجي لك كلاينتس، فانت لازم تبدا، انت لازم تاخد الخطوه وتاخد الريسك وتبدا، وهيجي لك نقد وممكن يجي لك كلام يزعلك عادي. انا برضو يعني الموضوع ده حصل لي وعايز اشكر الناس اللي قالت لي الكلام اللي زعلني ده، علشان بسبب الكلام ده انا طورت من نفسي اكتر وانا استوعبت ايه اللي ناقصني. فيعني
ويمنح ايضا جرعه من التواضع، يعني بيخليك في حدود المعقول، انك عارف مستوى ولا تحلق يعني في سمات الايجو زي ما بيقول الان يعني.
بالضبط بالضبط. يعني هو انا شايف ان الرسام او مش في الرسم بس في اي مجال، لما الشخص يبقى يعني مليان ايجو او مقتنع ان هو كده خلاص وصل لقمه المعرفه او قمه السكيلز، يبقى هو ولا حاجه، يبقى هو مستواه هو مش مستوعب ان في ناس كتير احسن منه، فدي بتبقى مشكله يعني.
صحيح. شوف ظل عندنا سؤالين فقط. السؤال الاول يعني ما هي اول رسمه مدفوعه، يعني اول شغل حقيقي من ناحيه الرسم، وايضا ما دام كنت بتطور احكي لنا ايضا عن التطوير، يعني اول شغل موقع قالب اي شيء. السؤال الثاني هو نصائحك العامة للمطورين والرسامين في نفس الوقت.
خليني أقول لك الأول، أول شغل مدفوع يعني ده قصته ظريفة. أنا أول شغل يعني هو مش أول شغل خالص، بس كان أول شغل من كلاينت كبير، يعني ده كان شركة اتصالات اللي هي شبكة اتصالات، ما أعرفش لو هي موجودة في تونس أو ولا لا، هي شبكة محمول كبيرة جدا يعني. كانت يعني شركة ماركتينج بتتعامل معاها، اتواصلت معايا ان انا اعمل لهم كوميكس ينزلوها على الصفحة بتاعتهم. يعني انا دي كانت تقريبا اول مرة يطلب مني شغل زي ده، وكنت فرحان جدا، وما كانش عندي اي فكرة ايه هو السعر، ايه هو متوسط السعر للحاجات دي يعني.
ايوه
فانا طلبت يعني سعر، يعني طلبت 100 جنيه في الكوميك، 100 جنيه
ايوه
و100 جنيه شامله الافكار والرسم، يعني انا اللي كنت كان مطلوب مني ان انا اجيب الفكره وارسمها
ما شاء الله عليك.
عشان تنزل على صفحه من اكبر الصفحات في مصر تقريبا.
ايه ما شاء الله.
حتى انا لما قلت لهم الرقم ده، هي الاستاذه اللي كنت بتعامل معاها هي اتخضت، هي قالت لي 100 جنيه. فانا قلت لها انا معلش انا مش عارف هو ده رقم كبير ولا ايه، علشان انا اول مره اشتغل يعني. ف
ايوه
كل ما افتكر يعني الحقيقه الموضوع ده يعني الواحد مش بيتعلم ببلاش يعني.
صح، دروس يعني قيمة. ايوه
البرمجة هو أنا يعني أول شغل ليا، يعني أول شغل كان تقريبا أول ما اتخرجت على طول، وهو ما كانش فريلانسنج، هو كان شغل في شركة عادي يعني. أنا من قبل ما اتخرج في آخر سنة ليا كنت أوريدي بدأت أدور على الشركات يعني وكده، علشان أول ما اتخرج أحاول ألاقي وظيفة يعني. والحمد لله يعني ربنا كرمني يعني، وأول ما اتخرجت اشتغلت، كنت باك اند ديفلوبر، كنت شغال باستخدام سبرينج بوت وريلز يعني. الموضوع كان عادي ما فيهوش.
طيب، وانت في الشغل يعني ممكن جاتك طلبات خارج الشغل من ناحية البرمجة يعني، إذا في
هي كانت مرة واحدة، وكان موبايل ابلكيشن، لان انا برضو كنت انا مشروع التخرج بتاعي كان اندرويد يعني، فبعد ما اتخرجت كان طلب مني برضو برنامج اندرويد كفريلانسنج. بس الصراحة كانت تجربة يعني انا ما استمتعتش بيها، لان شغل البرمجة في الفريلانسنج يعني مرهق جدا ومش ممتع على الاقل بالنسبة لي، وممكن نقول برضو هو مش مجزي ماديا جدا يعني. هو انت ممكن الرقم يكون كبير مثلا، يعني ممكن حد يقول لك انا هدفع لك سي 10,000 جنيه مثلا، فانت الرقم يكون كبير، بس انت تكتشف ان انت عشان تعمله المشروع ده انت ممكن تشتغل 6 شهور مثلا. فانت
صح.
لما هتيجي تقسمها هتلاقي ان انت كل شهر خدت مبلغ بسيط في مقابل ان انت يعني
قدمت
قعدت
هذا
تشتغل
الجهد.
جهد كبير لمدة مثلا 6 شهور، كل يوم بعد عملك الرسمي تشتغل 4 ساعات وتسهر وبتاع، مقابل مبلغ بسيط لو انت قسمته على المدة اللي انت اشتغلتها يعني. فانا يعني ما بقيتش بدور على شغل فريلانسنج في مجال البرمجة يعني، وبقيت بكتفي ان انا احاول اركز في الرسم يعني.
طيب بشكل عام، أنت كيف تبرمج تطبيقات الأندرويد؟ يعني هذا سؤال عام، هل تستخدم أندرويد ستوديو ولا ماذا بالضبط؟
كنت بستخدم اندرويد ستوديو وجافا يعني. انا اصلا سبت الاندرويد من زمان يعني، انا تقريبا اخر مره اشتغلت اندرويد كانت من سنتين، فكانت حتى لغه الكوتلين لسه كانت مش عارف كانت لسه ما طلعتش ولا كانت موجوده ومش منتشره، بس
صح.
يعني تقريبا انا ما لحقت يعني. بس يعني البرنامج اللي انا كنت عملته ده اللي كان من سنتين تقريبا، او مش فاكر سنتين، كانت اخر علاقتي بالاندرويد تقريبا، من ساعتها وانا شغال ويب يعني.
فهمت، ممتاز جدا،
بس
حلو. طيب نصائحك العام الآن وبشكل منفصل، لأن أنا قلت لك نصائحك للرسامين والمطورين مش للناس اللي رسام مطور، لأن هذا واضح حد عددهم قليل جدا في الوطن العربي وحتى في العالم يعني، لا للرسام وللمطور بشكل عام، يعني نصائحك الختامية
للي بيشتغل الاثنين مع بعض، ولا للمبرمج وللرسام؟
لا كل على حدة.
كلهم على حدة.
أيوة
طيب يعني هو نصيحتي للمبرمج، هو يعني برضه انا عايز انوه ان انا مش شايف نفسي مبرمج جامد، او يعني لو هنركز على البرمجة ففي يعني ما شاء الله العالم العربي بالذات فيه وحوش يعني انا شايف نفسي ولا حاجة في وسطهم. بس بشكل عام يعني للي مر بنفس تجربتي، اللي هو اللي دخل الكلية وهو ما عندوش فكرة يعني ايه برمجة، وحاسس ان هو تايه او حاسس ان هو محبط لان هو محاط بعدد كبير من الناس اللي هي اوريدي كانت بتبرمج وهي في المدرسه مثلا. يعني لا عادي يعني يعني انا مريت بنفس التجربه دي، وانا لحد اخر سنه في الكليه كنت مقتنع ان انا مش بعرف ابرمج. يعني كنت متخيل ان انا لما هتخرج مش هعرف اشتغل يعني، او مش هلاقي شغل، ازاي هشتغل وسط هذا الكم الهائل من العباقره ما شاء الله يعني. بس لا صدقني الديماند كبير جدا، الموضوع بدا يظهر بشكل كبير مؤخرا في العالم العربي، ففرص الشغل كتير. مش محتاج تكون عبقري في البرمجة علشان تعرف تشتغل، انت هتكون عبقري ان شاء الله بعد ما تشتغل يعني، من تعاملك في الشغل ومن المشاريع اللي هتجيلك من هنا بتجي الخبرة. انت طبيعي ان انت تكون حاسس ان انت ما عندكش خبرة وانت لسه ما اشتغلتش يعني، فده طبيعي، كلنا بنمر بمرحلة ان احنا حاسين ان احنا ولا حاجة، وان كل الناس بتعرف تبرمج ما عدا احنا، والكلام ده شيء طبيعي، ما تخلوش يأثر عليك يعني. ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتعرف تشتغل وهتتعلم بعد ما تشتغل يعني.
انا شو ما يعجبني واسف على مقاطعتك هنا في المبرمجين، هو انه عملهم كله يتمحور حول حل المشاكل، وهذا يرجعنا ايضا الى الامتنان. يعني انت كمبرمج الناس بتوظفك لوظيفه معينه، هي انا عندي مشكله انت بدك تحلها، يعني لازم تشغل دماغك لحل المشكله. طريقه حلها مبدئيا عند 99% من العملاء لا يهتمون باي لغه انت حلت هذه المشكله. لا والله بدك، لن يفرضوا عليك مثلا والله حل لي هذه المشكله شرط انه تكون بلغه جو مثلا.
بالضبط
حل المشكله الله يرضى عليك وخلص.
ودي من لا اتفضل. لا ودي من اكتر الحاجات الممتعه في المجال بالنسبه لي يعني، ان هو مفيش زي مفيش نموذج اجابه او مفيش اجابه صح. انت عندك مشكله وانت هتحاول بالمعلومات اللي عندك ان انت تحلها. ممكن يكون في حل احسن، ممكن يكون في حل اوحش، انت يعني انت بتحاول تحل مشكله، مفيش اجابه صح ومفيش اجابه غلط يعني. بس يعني
صحيح. والرسامين لقينا ناس يعني
الرسامين يعني برضو خلينا قبل ما اقول النصيحه، انا يعني في رسامين ما شاء الله احسن مني بكتير في مجال الرسم عموما يعني. انا ممكن اتكلم في مجال الويب كوميكس اللي ممكن اللي انا اتعرفت على اساسه يعني. يعني لو حد حابب يعمل كوميكس شبه اللي انا بعملها يعني، انا نصيحتي لي ان هو يعمل اللي هو بيحبه، يعمل المواضيع اللي هو بيحبها، ما يحاولش ان هو ينقل شغل حد 100%. اكيد 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 محتاج انسبيريشن، واكيد الانسبيريشن مهم، بس ما يلاقيش مثلا الناس كلها بتحب حاجة فيخلي كل شغله عن الحاجة دي، لأن الموضوع بيقلب بابتزال. مش عارف لو هو ده المصطلح الصح، بس يعني انت لما تعمل الحاجة اللي انت بتحبها هيكون هيبان على شغلك، روحك هتبان في الشغل يعني، هيبان ان انت بتعمل الشغل ده بحب مش بغرض ان انت عايز تستغل الترند مثلا. والموضوع بياخد وقت، ما تستعجلش الشهرة، وما تستعجلش اللايكس، وما تحسش ان انت الناس مش بتحب شغلك وكده يعني. الموضوع اخد مني سنين.
ردود السلبية حولها الى سلم ترتقي عليه. لا تزعل يعني، حاول تتصالح معها، حاول لا تكون ايوه اعصابك يعني بتشتعل سريعا. لا ركز ورزن واستغل هذه الامور اللي انت تشوفها سلبيه، لكن هي في الحقيقه راح تطورك عاجلا او اجلا يعني.
ده حي، وهيجيلك ردود سلبيه يعني. انت لو ما جالكش ردود سلبيه يبقى انت شغلك ما انتشرش لسه بما فيه الكفايه. لو شغلك انتشر لازم هيجيلك ردود سلبيه. فحاول تتعايش معاها يعني. يعني الموضوع بيكون صعب، انا شخصيا الموضوع صعب بالنسبه لي، بس لازم تتعايش معاها يعني.
هذه طبيعة الفنانين زي ما يقول. أنا أشكرك أستاذ محمد ناصر، طبعاً حلقة واحدة أو جلسة واحدة لا تكفي، أنا حبيت فقط يعني أعرف جمهوري على شخصية مميزة جداً من الوطن العربي، وإن شاء الله يعني نكون وفدنا المستمعين الأكارم. شكرا أستاذ محمد ناصر.
العفو، أنا استمتعت جدا جدا بالحوار ده، وشكرا للاستضافة وللأسئلة الممتعة دي، وأنا استمتعت جدا بالحوار، شكرا ليك يعني.
الله يخليك رب، ونشكركم على حسن الإصغاء والاستماع في الحلقة الأخرى إن شاء الله. سلام.
إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي.
نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.